ونكتفي بهذا القدر من المرشدات لتقوية الشخصية وتدعيم الذات، لنتحدث عن بعض الآليات والأساليب والأدوات والوسائل التي يمكن أن توصلنا إلى ما نرنو إليه من قوة الشخصية وتدعيم الذات. والآليات في الحقيقة كثيرة، فلنحاول إذن الحديث عن أهمها، وهي ثلاث، وذلك عبر الحروف الصغيرة الآتية. أولا، التنشئة الأسرية الجيدة. للأسرة أيها الإخوان الدور الأساسي والأكثر أهمية في بناء شخصية المرء، حيث ثبت أن التكوين الأساسي لكل جوانب الشخصية يبدأ في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة. الأسرة هي التي تتولى رسم كل الخطوط العريضة في نفوس الناشئة، وما يفعله المجتمع وما تفعله المدرسة بعد تجاوز سن الخامسة أو السادسة لا يعدو أن يكون عبارة عن تعميق لتلك الخطوط ورسم لخطوط صغيرة حولها. الأسرة من خلال تشجيعها لأطفالها على نمط معين من السلوك، ومن خلال زجرها لهم عن نمط آخر، تضع الأساس العميق لتوجهاتهم في المستقبل. هناك أسر كثيرة في مجتمعاتنا الإسلامية لم تنل أي حظ من التثقف والتعلم، ولذا فإنها تربي أبنائها تربية عشوائية تقليدية، إنها تربي أبنائها وفق التقاليد والمفاهيم التي ربي عليها الأبوان منذ 30 أو 40 سنة، من غير نظر إلى مدى ما في تلك التقاليد والأساليب من أخطاء وأغلاط وانحراف. وإنه لا يؤسفني القول إن معظم الأسر في عالمنا الإسلامي غير مؤهلة على النحو المطلوب لأن تخرج للأمة الأشبال الذين يعيشون عصرهم بقوة وفاعلية في إطار الالتزام بالهدي الرباني الأقوى. هناك أسر لا تسمع فيها إلا الصراع، هناك أسر لا تسمع فيها إلا الصراخ، الكل يصرخ على الجميع ولا تسمع سوى ألفاظ التوبيخ، ولا ترى فيها إلا أشكال المعاندة والمكايدة بين الصغار والكبار. ونسبة هذه الأسر في الأمة ليست صغيرة، وهناك ولا ريب أسر تربي فعلا الرجال وتخرج الأبطال الذين يمكن أن يقدموا لأنفسهم ولأمتهم الكثير الكثير، لكن تظل تلك الأسر قليلة، وهذا هو المألوف، فالكرام دائما قليلون. تستطيع الأسرة تدعيم ذات الطفل من خلال أمور كثيرة. أولا، تشجيع الصغار سواء أكانوا ذكورا أم إناثا على التعبير عن آرائهم عن الأمور الخاصة بالأسرة، وذلك التشجيع يكون من خلال إعمال الشورى الأسرية. فحين تريد الأسرة شراء جهاز كهربائي تستفيد منه كل الأسرة، أو تريد الخروج في رحلة إلى أحد الأماكن، أو حتى تجهيز طعام في مناسبة من المناسبات، في كل هذا وما أشبهه ينبغي أخذ رأي الجميع في ذلك والعمل على ما تراه الأغلبية. الشيء قد لا تجد أحيانا شيئا يعجب الجميع، أو دعنا نقول الأشياء التي تعجب الجميع دائما قليلة. إذن ليس أمامنا إلا أن نرى ما هو رأي الأكثرية الأسرة ونمضي على رأي تلك الأكثرية، وعلى الأقلية أن يطاوعوا الأكثرية. باء، على الأسرة أن تعود الطفل تحمل مسؤولياته عن أقواله وأفعاله، وتحمل مسؤولية نفسه حتى تقلل من اعتماده على غيره. عليه هو أن يهيئ نفسه للذهاب إلى المدرسة، وعليه هو أن يعرف كيف يستيقظ لصلاة الفجر، وعليه هو أن يتحمل نتائج تأخير المذاكرة إلى أيام الامتحان. طبعا الأسرة تراقبه من بعيد وتتابعه، لكن يظل هو الأصل في هذه الأمور وأشباهها. على الأسرة أن تدرب الطفل على أن يكون قادرا على تقديم شهادته على ما يقع أمامه من غير خوف ولا وجل وبأفضل دقة ممكنة. فأداء الشهادة مسؤولية يجب القيام بها. جيم، تدريب الطفل على المواجهة الصريحة مع الآخرين في إطار الحق وإطار الآداب الإسلامية، وتدريبه على الدفاع عن حقوقه. كثيرا ما يدق جرس الهاتف ويتبين أن أحد الفتيان يطلب من صديقه أن يكلمه، وهنا تخبر الأم ولدها بأن ينهض ليتحدث مع من يطلبه، ويكون جواب الفتى: قولي له إني نائم، قولي له إني مريض، قولي له إني غير موجود. وذلك لأنه يعرف أن صديقه يريد أن يصطحبه معه إلى السوق وهو لا يرغب في ذلك. هنا على الأم أن تقول لابنها: قم أنت وقل له إنك لا تريد الذهاب إلى السوق الآن، وذلك عوضا عن التهرب منه والاحتماء بها أو اختراع أعذار كاذبة. إذا قالت الأم إن ابنها نائم كما طلب منها، فإنها تبذر في نفسه وفي سلوكه بذور الهزيمة والتحايل والكذب والرضوخ للآخرين، عوضا عن رفض طلباتهم غير المنطقية أو غير المقبولة أو غير الملائمة. وكما ذكرت سابقا، من حقك يا أخي أن تقول لا حتى دون أن تعتذر، من حقك هذا. فلماذا إذن اللجوء إلى الكذب وإلى التهرب؟ دال التعبير عن المشاعر والاعتذار عن الخطأ في نظري يعد مظهرا قويا من مظاهر قوة الشخصية، وعلى الأسرة أن تدرب أبنائها على ذلك من خلال السلوك الشخصي للأبوين ومن خلال الجو العام السائد في الأسرة، وذلك أن تشجعه على إبداء تقديره وامتنانه لما قدمه له أحد أفراد الأسرة. فحين يحضر له أخوه كوبا من الماء فيأخذه ويشربه مسرعا، فإن على الأم أو الأب أن يلفت نظره إلى ضرورة أن يقول لأخيه: جزاك الله خيرا، أو يقول له شكرا. وحين يشتري له أبوه هدية تطلب منه الأم أن يقبل يده وهو يتلقاها منه، وتعلمه أمه كذلك أن يسأل أخاه عن سبب تضايقه إذا رآه مهموما، كما تعلمه كذلك أن يعتذر لأبيه عن خطأ ارتكبه مع تقديم الوعد بأن لا يكرره، عوضا من أن تدعوه إلى الفرار من وجه أبيه حتى لا يراه إلى أن يهدأ غضبه أو ينسى الموضوع. الآلية الثانية من الآليات التي تساعد على تدعيم الذات التفاعل المكثف مع الآخرين. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن المرء حين يحتك بعدد كبير من الناس يكتسب الكثير من الخبرة ويعدل الكثير من آرائه، كما هو شأن الطالب الجامعي على سبيل المثال، فإنه يعيش في وسط علمي يكثر فيه تبادل الآراء وطرح المشكلات وتقديم الحلول لها. ثم إن الإنسان يشاهد من خلال احتكاكه المكثف نماذج كثيرة لعناصر قوية وفاعلة، حيث إن أصحاب الشخصيات القوية هم الذين يظهرون بشكل واضح أثناء الزحام والتجمع الجماهيري، مما يجعل الإنسان يقتبس منهم ويقتدي بهم. تزداد فاعلية الاحتكاك حين يلتقي الإنسان بأشخاص أكبر منه سنا وأعظم نضجا وخبرة. وأني أنصح في هذا المقام أن يحاول المرء زيارة العلماء والنابهين وأهل التجارب الكبيرة ومحاولة فهم أسرار نجاحهم وتقدمهم على أقرانهم. ومن المهم هنا أن أنبه إلى أن الناس ينجذبون غالبا إلى أشكالهم، وهذا يشكل مشكلة للضعفاء. فالمرء ذو الشخصية الضعيفة حين يصاحب ويخالط أمثاله تترسخ لديه المفاهيم والسلوكات التي تزيده ضعفا وخمولة، كما هو الشأن في من يصاحب أشخاصا انطوائيين أو يصاحب أشخاصا لديهم نوع واضح من السلوك المرائي والمنافق. ومن هنا تبرز أهمية الانتقاء وقصد تأسيس علاقة مفيدة ونافعة مع أناس مميزين وجيدين وأخلاقيين. هناك نوع من التفاعل المفيد الذي كثيرا ما نغفله، وهو قراءة سير الرجال العظماء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم العظماء وكبير الكبراء، وكذلك قراءة سير النابهين من أصحابه عليه الصلاة والسلام. إن تاريخ هذه الأمة زاخر بأولئك الذين نتعلم منهم الشجاعة والإباء وتقديم النصح وقبول النقد والكثير الكثير من الصفات والأخلاق والسلوكات التي تدعم شخصياتنا. وإني لآمل أن يهتم الآباء بتوفير الكتب والقصص والروايات التي تساعد أبنائهم على أن يعيشوا مع أولئك العظماء من خلال الاطلاع على مناقبهم ومآثرهم ومواقفهم الجليلة والتي صنعت تاريخ هذه الأمة. هذه الأمة صنع تاريخها من بطولات الأبطال وعطاءات العظماء ومن المواقف الجليلة والنبيلة لأولئك الأخيار الذين يغطون مساحات واسعة من تاريخنا الإسلام. الآلية الثالثة تكمن في مستوى تدين الفرد وفي عمق وعيه الإسلام. إننا أيها الإخوة أيتها الأخوات لو عمقنا النظر في تعاليم ديننا الحنيف لوجدنا أنها تبني بطريقة واضحة ومباشرة الشخصية القوية المستقلة، والتاريخ والواقع شاهدان على هذا. فنبينا عليه الصلاة والسلام حين انطلق بدعوته كان فردا، وقد أعلن للناس من غير أي هوادة أو مواربة أن الطريق الجديد الذي يدعوهم إليه طريق مختلف في كثير من معالمه عن الطريق الذي يسلكونه. وكذلك فعل أصحابه، فقد كان الواحد منهم يسلم في مكة أو المدينة وينطلق إلى قومه وهم على الكفر، يتحرك بطاقة عجيبة وبيقين لا يبقى إليه الشك، وبصبر على أذى قومه وتسفيههم له دون أن يخضع أو تلين له قناة. والآن يلاقي كثير من المسلمين على نحو عام وكثير من المسلمات على وجه خاص الكثير من العنت في البلاد ذات الأكثرية غير المسلمة في البلاد الغربية اليوم، ويبدون من صنوف التمسك بالمبدأ والالتزام بالمنهج وعدم الخضوع للضغوط، ما يؤكد أن الدين يصوغ الناس فعلا صياغة جديدة. إن الإسلام جاء ليحرر العباد من عبادة العباد ولينقلهم إلى عبادة رب العباد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وعقيدة التوحيد بصفائها ووضوحها تجعل من الإنسان المسلم رجلا يصمد في وجه المغريات كما يصمد في وجه الضغوط والأزمات. وقصة المسلمين في الاتحاد السوفياتي خلال 70 سنة من الحرب الهوجاء عليهم، أقول قصتهم في الكفاح وفي التمسك بأهداب الدين في أسوأ الظروف شاهد على ما نقول. وأي قوة أعظم من أن يؤمر المسلم بأن يلتزم جادة الحق ولو كان كل أهله وجيرانه وأهل بلده على الباطل، وأن يعتز بذلك ويعلنه من غير خوف ملامة أو عتاب أو معاداة. لو كان مسلم يعيش في قرية أو حي وكان أهل تلك القرية جميعا تاركين للصلاة إلا رجلا واحدا، ليس هنا سوى رجل واحد يقيم الصلاة، فإن ذلك المسلم المقيم للصلاة في نظر الشريعة الغراء يشكل بمفرده جماعة، وعلى كل أهل تلك القرية أن يؤوبوا إليه، لأن كونه على الحق الصريح القطعي جعله كيانا مستقلا ومتينا. ولا يسع المسلمين المنحرفين والمقصرين في ذلك الحي أو تلك القرية إلا الاهتداء بهديه وسلوك طريقه والرجوع إلى ما هو عليه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن تعميق مفاهيم الإسلام الصحيح والنقي يشكل للمسلمين طريقة وآلية مهمة لتدعيم ذواتهم وجعلهم يتمتعون بالقوة المشروعة والهادية التي يوفرها التدين الصحيح. ديننا الحنيف يبغض للناس الرياء والنفاق والكذب والكبر والغلظة والفظاظة والخيانة والسكوت على المنكر وإقرار الظلم والجبن والبخل والحسد وقول الزور والغدر. ولو تأملت في كل هذه الصفات بدون استثناء، لو تأملت في كل هذه الصفات المنكرة لوجد أنها تشكل الشخصية الضعيفة المنحطة والمنهار. ولو نظرت نظرة أخرى لوجدت أن الإسلام يحث المسلمين على العدل والشورى ونصرة الحق والصدق ومناصرة المظلوم والتواضع ونشر الخير ومحاصرة الشر والإيجابية والانفتاح والتعاون والرضوخ للحق وقبول النصيحة. وهذه الصفات كلها تسهم على نحو جوهري في تكوين الشخصية القوية. والخلاصة من كل هذا الكلام هي أن صاحب الشخصية الضعيفة يظل منقوص التدين، وتظل بذلك صلاحيته لعمارة الأرض وعيش زمانه على الوجه الصحيح تظل صلاحيته أقل من المستوى الذي يريده الإسلام له ويرتضيه منه. دعونا الآن بعد أن تحدثنا عن بعض المرشدات والآليات التي تساعد في تقوية الشخصية، دعونا نلفت النظر إلى بعض العوامل التي تؤثر في تكوين سلوك الواحد منا، سلوك الأقوياء والضعفاء، لنعطيها المزيد من الاهتمام والتفكر، ولنستخدمها على النحو الذي يسهم في تقريب سلوكاتنا من سلوكات أصحاب الذوات المدعمة والمستقلة. ولعلي أشير هنا أيضا لأجل مزيد من المنهجية أن في قضايا كهذه القضايا تتداخل لديك الأمور، تتداخل الآليات مع المبادئ مع المرشدات والموجهات مع المواضحات مع الملاحظات النقدية التي تتعلق بهذه الأمور. فهذه القضايا التي تتصل بجوانب عديدة من شخصياتنا وتتصل بالناس وبالظروف وبالبيئة التي نعيشها دائما هي قضايا تميل إلى شيء من التعقيد وإلى شيء من التداخل. لذلك لا تستغرب إذا رأيت شيئا يعد تارة مع الآليات ويعد تارة مع المرشدات أو مع بعض المبادئ، يعني هذا شيء طبيعي في هذا المجال. والآن لعلي أستعرض من تلك المؤثرات الخمسة. المؤثر الأول من المؤثرات الخمسة في تكوين سلوكاتنا هو الحوار الداخلي، أو ما يمكن أن نسميه بحديث النفس. تثبت دراسات عديدة أيها الإخوة أيها الأخوات أن نوعية العبارة التي نرددها في داخلنا ونحدث بها أنفسنا تؤثر على نحو قوي في مواقفنا وفي سلوكنا. أحاديث النفس هذه هي مزيج من المعارف والخبرات والتطلعات والأمنيات والرؤى والتحليلات. وهذا المزيج الذي يوجه سلوكنا بطريقة فعالة أساسه المعرفة الصحيحة والخبرة الجيدة. وعلى سبيل المثال فإنه حين يعرض على الواحد منا الدخول في مشروع من المشروعات أو يعرض عليه التوظف في عمل من الأعمال، فإن موقفه من ذلك العرض يتحدد وفق الحوار الداخلي ووفق الهواجس المسيطرة عليه. فإذا كان ذلك المشروع أو ذلك العمل ملائما لأحاديث النفس فإننا نقبله وإلا رفضناه. أحاديث النفس إذا لم تبنى كما أشرت على معرفة جيدة بالقضية التي نهجس بها، فإن أحاديث تلك تكون عبارة عن أحلام يقظة أو أوهام ووساوس ضارة. من المهم أن نشير هنا إلى أن البيئة المحيطة عامة والجو الأسري الذي يعيش فيه الإنسان خاصة من المؤثرات الأساسية في تكوين أحاديث النفس. ومن هنا فإننا لو نظرنا في حياة العظماء لوجدنا أن كثيرا منهم نشأوا في أسر كانت عظيمة أو تتطلع إلى العظمة، أو أنهم درسوا على أساتذة وشيوخ كبار وعظماء. ومن هنا ينبع دور الأسرة في دفع ابنها دائما إلى المعالي وإلى السمو والارتقاء. لنقل للطفل منذ السنوات الأولى من عمره: يا بني كن مثل عمك فلان، نال شهادة كذا وكذا، وأنجز كذا وكذا، وكن مثل جارنا فلان يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وكن صريحا مثل صديقنا فلان لا يعرف النفاق والتزلف ولا المراءة، وهكذا. وكم تنتابني موجات من الأسف والأسى على فتيان وأشبال وشباب يملكون كل مقومات العظمة والنبوغ والتفوق وأن يصبحوا شيئا عظيما في المستقبل، لكن للأسف نشأوا في أسر محطمة يغلب عليها الجهل وتغلب عليها الأمية، وتعاني من ظروف غاية في الشدة والقسوة، مما جعل طموحاتهم وأحاديث أنفسهم وحواراتهم الداخلية تدور حول تحقيق أمور صغيرة، وهذا في أحسن الأحوال. أما الغالب فهو أن أولئك الفتيان تسيطر عليهم هواجس التشاؤم والإحباط واليأس والتأفف من الحياة والأحياء. من هنا يمكن القول إن الحوار الداخلي لدى الناس ينقسم إلى قسمين: حوار سلبي وحوار إيجابي. الحوار السلبي هو مجموعة المعتقدات والأفكار السلبية التي يحدث بها الإنسان نفسه، مثل: سأقع في ورطة عظيمة إذا أنا رفضت مطالب من يرى بأن أفعل كذا وكذا، مع اعتقادي أن ذلك مضر بمصلحة العمل. ومثل: ستكون العواقب سيئة إذا وجهت نقدا لأستاذي بأنه لا يشرح الدرس على النحو المطلوب، مع أن ذلك ضروري لأن ذلك الأستاذ متحمس للعمل ويحب أن يقدم شيئا مفيدا وجيدا. ومثل شخص كلما طلب منه أن يبدي رأيه في قضية أو موضوع قال لنفسه: ليس لدي شيء جديد أو نافع أقول، وهكذا. هذا كله حوار سلبي، وترى أنه دائما منطوي على شيء من الضعف وعدم الثقة بالنفس والخوف، خوف وضعف وعدم ثقة بالنفس. أما الحوار الإيجابي فإنه على النقيض من ذلك، حيث يحدث الإنسان نفسه بالأفكار المتفائلة والواثقة، ويحس بكفاءته الشخصية وقدرته على القيام بالعديد من الأعمال التي قد يعجز عنها الكثير من أقرانه. إنه يتداول مع نفسه عبارات من نحو: لدي الحق في أن أرفض إملاءات الآخرين علي، ومن نحو: يجب أن أقول ما أعتقد أنه حق، ومن نحو: ليس من العسير علي أن أنجح في هذا الاختبار إذا بذلت جهد، إلى آخر. كل من الحوار الإيجابي والحوار السلبي ينشط في نفوسنا قبل المواقف التي تتطلب منا إثباتا للذات وتعبيرا عنها، ولا سيما المواقف الصعبة والحرجة مثل المقابلات والاختبارات، ومثل أوقات اتخاذ القرارات الصعبة والقرارات المصيرية. وقد تبين في بعض الدراسات والتجارب المتنوعة أن الذين يغلب على أحاديثهم النفسية الطابع السلبي يقفون مواقف ضعيفة ومهزومة، ويظهرون في مظهر المقهور والمغلوب على أمره. أما الذي يغلب عليه حديث النفس الإيجابي والخواطر والمقولات الواثقة والمتفائلة فإن وضعه يكون معاكسا. هناك رجل تسيطر عليه المعتقدات الإيجابية، ومن تلك المعتقدات أنه حين يأتي إلى عمله صباحا فإنه يكون موقنا في قرارة نفسه أنه سيجد مكانا يوقف فيه سيارته، وفي الغالب يجد المكان فعلا. إنه يبحث عن مكان وهو مغمور بروح الأمل والاستبشار، ويملك الصبر على الانتظار قليلا حتى يفرغ أحد المواقف، على حين أن هناك رجالا كثيرين تخيم المعتقدات السلبية على عقولهم وتترك على عيونهم ما يشبه الغشاوة، يمرون من جانب ذلك الرجل ويبتعدون عن مكان العمل دون أن يعثر الواحد منهم على المكان الذي يبحث. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، وهو كذلك فيما أظن، فإن علينا أن نساعد أنفسنا في تدعيم ذواتنا من خلال تشكيل جديد للحوار الداخلي الذي نجريه مع أنفسنا. فإذا وقع أحدنا في شدة فليتغلب عليها من خلال التطلع القوي والأكيد للفرج، ومن خلال ما يحمله أو يجب أن يحمله كل مكروه من الأمل في تيسير الله تعالى، وليردد قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويردد قوله سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا حسبنا أمرا من الأمور بشكل جيد واستشرنا فيه واستخرنا، ثم بقي في النفس مخاوف من النتائج التي يمكن أن تترتب عليه، فلنحاول طرد الوساوس ولنكثر من ترديد قوله سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وحين تنزل بأحدنا مصيبة فليحمد الله عليها أن لم تكن أكبر من ذلك، وليردد قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليردد حسبنا الله ونعم الوكيل، ليردد ذلك مرات عديدة. ولنعمل دائما على طرد الأفكار والخواطر السلبية التي تتولد في العادة لدى كل أولئك المصابين بضمور الذات وضعف القدرة على التصدي للمهمات الجديدة. وتشير بعض الدراسات إلى أن الرجال، طبعا بصفة عامة وليس على النحو التفصيلي، الرجال يتمتعون في الغالب بحوار إيجابي وحديث نفسي متفائل أكثر من النساء، وهذا يجعل ثقتهم بأنفسهم أكبر، وهذا يعني أن النساء يحتجن إلى تعزيز الحوار الإيجابي داخل نفوسهن على نحو أكبر، ليتمكن بالتالي من تحسين مستوى إثباتهن لذواتهن ومستوى قيامهن بالدور المهم والمؤثر في حياتهن الخاصة وفي الحياة العامة. وآمل ألا يفهم هذا الكلام على أنه يشكل تحيزا من الرجال ضد النساء، فنحن نريد النصح لكل مسلم ومسلمة على مقدار ما نستطيع. ثانيا، من الأمور التي تؤثر تأثيرا بالغا في سلوكاتنا المختلفة العواقب التي نتوقعها لكل عمل نقوم به. والحقيقة أن كل العقلاء الراشدين يحسبون حساب النتائج التي تترتب على كلمة يقولونها أو موقف يقفونه أو عمل يقومون به، وبناء على توقعاتهم لتلك الآثار يقدمون أو يحجمون. قد كان أحد طلاب الجامعة معروفا بالصراحة الزائدة والنقد المكشوف والمباشر، والذي لا يسبقه أي تمهيدات مرطبة، وكان ذلك في الحقيقة يجلب له المشكلات ويجعل بعض المعارف والأصدقاء يبتعدون عنه بسبب غضبهم من بعض انتقاداته. أما هو فقد كان يعتقد أن الضرر الذي ينتج عن التعبير عن الرأي وعن المبادرة التي يعتقد أن عليه أن يقوم بها، أن ذلك الضرر سيظل أقل من الأضرار التي ستترتب على سكوته. إن السكوت في رأيه ينافي مبدأ النصح للمسلمين، كما أنه يجعل الأخطاء تتفاقم، كما أن كبته لمشاعره ولجمه للسانه عن الكلام سيلحق بشخصيته أضرارا أكبر من ضرر غضب زميل أو صديق له. هناك في المقابل أعداد كبيرة من الناس، ربما معظم الناس، يلجؤون إلى السكوت والتجاهل والانسحاب حتى لا يجلبوا لأنفسهم المشكلة، وبعضهم يتجنب النقد لأنه لا يحب أن يتسبب في الضيق لأولئك الذين كان عليهم أن يوضح لهم بعض الأخطاء على سلوكاتهم. لا ريب أن النقد والنصح والتعبير عن الرأي، لا شك أن هذه الأمور تظل ألصق بأصحاب الشخصية القوية، كما أن الصمت والتجاهل يظل ألصق بأصحاب الشخصية الضعيفة. ونحن المسلمين لنا آدابنا، ونحن المسلمين لنا آدابنا الخاصة في حالتي الإعراض، ولنا آدابنا الخاصة في حالة الإعراض وفي حالة الاهتمام والتدخل في مجريات الحياة، والمهم الالتزام بتلك الآداب. وعلى نحو عام، فإن عقائدنا وتعليمات ديننا لا تدفعنا أبدا نحو السكوت واللامبالاة، فحب المسلم للمعروف وللحق وللاستقامة وحرصه على توفر السلامة الاجتماعية لكل الناس، إن كل هذا يجعله يميل نحو الكلام الناقد والناصح ضمن الآداب المرعية في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين يراعي تلك الآداب ويغضب مع ذلك بعض الناس، فإن هذا الغضب من قصورهم هم لا من قصور من نصحهم. من المهم هنا أيضا أن ندرك أن هناك فرقا بين العواقب العاجلة لإثبات الشخصية وتدعيم الذات وبين العواقب الدائمة والبعيدة المدى. فإذا أفصح المرء مثلا عن مشاعره الحقيقية نحو الآخرين فإنه قد يفقد بعض الأصدقاء، لكن ذلك قد يفيده على المدى البعيد، حيث يدرك الآخرون أنه رجل صادق وصريح لصديق يغلب عليه طابع النقد للأشياء التي يراها، فهو فعلا ممن يقال فيهم لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. والرجل صريح جدا في ملاحظاته وصادق جدا، وكثيرا ما يكون ثاقب النظرة، لكن خشونة أسلوبه وطريقته في الكلام تجعل الذين يختلفون معه أكثر من الذين يتفقون، ولطالما اختلف مع رؤسائه على نحو تصادم. لكن لاحظ أن رؤسائه الذين يبدون عدم ارتياحهم له في بعض المناسبات وفي بعض الأحيان يلجؤون إليه عندما يحتاجون إلى الرأي الصائب والمخلص والبعيد عن المجاملة والبعيد عن المراءة والمجارة. فإذا العواقب السريعة لأسلوبه الخشن تختلف عن العواقب البطيئة أو البعيدة المدى أو العواقب التي تتجلى في بعض الأحيان. ثالثا، العامل الثالث من العوامل المؤثرة في توجيه السلوك اعتقاد المرء أنه حقق نجاحا وتميزا ظاهرا. فالحقيقة أنه لا شيء يغري بالنجاح ويدفع إلى تحقيقه والرغبة فيه كالنجاح نفسه. فالمرء حين يحقق نجاحا معينا في مجال من المجالات أو موقف من المواقف أو عمل من الأعمال يعبر عن ذلك النجاح بالمزيد من الوثوق بنفسه وبالمزيد من الاعتقاد بأنه أهل لنيل حقوقه وأهل لتوجيه الآخرين والتأثير في الحياة العامة، وأهل لأن يكون أيضا موضع ثقة من الناس. وقد أجريت بعض الدراسات على طلاب وطالبات الجامعة في بعض المناطق الريفية، وقد تبين من تلك الدراسات أن قلة طلاب الجامعة في تلك المناطق جعلهم يشعرون بالتميز الواضح، وأنهم لولا ما يملكونه من سمات التفوق والنبوغ لم يستطيعوا دخول الجامعة، وهم في حقيقة الأمر يشعرون بوضوح بالاحترام والتقدير الذي يبديه الناس لهم في قريتهم، وهذا يجرئهم باستمرار على أن يتصرفوا تصرف المقتدر والواثق والمتطلع إلى المزيد من الازدهار والنجاح. أقول هذا هو عبارة عن مشاعر ورؤى، وقد لا تكون صحيحة. يعني الذي هو الوحيد في قريته قد دخل الجامعة، هذا يجعله يشعر بالتميز على أهل القرية، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون متميزا بين أقرانه في الجامعة الذين جاءوا من مدن كبرى أو من قرى أخرى، لا يعني التميز، لكن هو صار شئنا أم أبينا يمتلك مشاعر التميز على أهل قريته. وهذه المشاعر حتى لو كانت غير حقيقية، وهذه نقطة مهمة، حتى لو كانت غير حقيقية فإنها تشكل له حافزا على المزيد من الثقة بالنفس وعلى المزيد من العمل وعلى المزيد من طلب النجاح. ويمكنني أن أقول إن العلاقة بين نظرة الناس لأنفسهم واعتزازهم بشخصيتهم، هذه العلاقة يعني مرتبطة بالنجاحات التي يحققونها على أرض الواقع. ويمكنني أن أقول إن نظرة الناس لأنفسهم وإن اعتزازهم بشخصياتهم، هذه النظرة مرتبطة بالنجاحات التي يحققونها على أرض الواقع. وهذا الارتباط ارتباط جدلي. المزيد من الثقة بالنفس يدفع إلى المزيد من المبادرة والعمل والنجاح. المزيد من التفوق والنجاح يدفع إلى المزيد من الثقة بالنفس، والعكس صحيح. يعني حينما نفقد الثقة لا نسعى إلى النجاح، وحين نخفق في بعض الأعمال تنحدر درجة الثقة لدينا في أنفسنا. ولهذا فنحن بحاجة إلى العمل الجاد والحصول على نتائج جيدة، لأن ذلك سوف ينعكس على صحتنا النفسية وعلى إحساسنا بالجدارة والكفاءة. المؤثر الرابع في سلوكاتنا المعتقدات التي نحملها عن أنفسنا وعن الحياة وعن الناس من حولنا. ولو تأننا تأملنا أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا بعمق في الأسباب التي تصنع المواقف القوية والمواقف الضعيفة، أو المواقف التي تدعم الذات وتلك التي توهنها، لو تأملنا لوجدنا أن منها جملة الأفكار المنطقية والأفكار اللامنطقية التي يحملها الإنسان. كلما كانت أفكارنا منطقية ساعدتنا على أن نكون سلوكات صحيحة وأن نكون شخصيات قوية، وحين تكون أفكارنا لا منطقية فإن هذا يؤدي إلى وهن الذات ووهن الشخصية. وأحب أن أؤكد هنا أن فكرة ممتازة وعميقة قد تغير مجرى حياة شخص وتنقله من أن يكون إنسانا عاديا إلى أن يكون إنسانا فذا وعظيما، كما أن في إمكان فكرة واحدة خاطئة أن تشل إنسانا على نحو كامل وتقتل استعداداته وتطلعاته. وهكذا كلما كانت الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي يملكها الإنسان أكثر منطقية وأكثر عملية وأكثر واقعية وأقوى صلة بالطموح والتطلع والثقة، كلما كانت كذلك كانت أكثر تدعيما للذات وأقوى دفعا للمرء نحو اتخاذ مواقف جريئة وواضحة. والعكس صحيح، الأفكار غير المنطقية تجعل حياتنا مليئة بالمطبات والانكسارات والهزائم. حين تسيطر على المرء مقولة من قبيل مثلا العبارة التالية، لما أقول من الضروري أن أكون محبوبا من كل المحيطين بي، هذه المقولة تنم عن نبل وعن نية طيبة، لكن حين يكون المحيطون بك لا يملكون مثل الطيبة التي تملكها فإن الأمور لن تجري على ما تشتهي. الاعتقاد بضرورة نيل محبة كل الناس القريبين يجعل المرء يتنازل عن بعض حقوقه، كما يجعله يغض الطرف عن بعض الأخطاء التي يراها، كما يتطلب منه ذلك أن يمنح أشياء عديدة لأناس لا يستحقونها. أضف إلى هذا أن هذه المقولة أو هذه العقيقة تؤسس لمرض شخصي عويص هو العتب الدائم على الآخرين. هذا الشخص الذي يقول إن من الضروري أن يكون محبوبا من كل المحيطين به يقدم باستمرار تضحية، باستمرار يقدم تنازلات، باستمرار يقوم بتسويات أحيانا مشروعة وأحيانا غير مشروعة. لذلك هذا الإنسان يشعر دائما أنه يضحي ولكنه لا ينال في مقابل تضحيته، لا ينال من الناس التقدير الذي يستحقه والثناء الذي يستحقه والرضا الذي يستحقه. ولذلك فهو يعتب على الناس المحيطين به ويتهمهم بالتقصير ونكران الجميل، وهكذا يتسلل الضعف إلى مواقفه وإلى علاقاته ويجد نفسه عاجزا عن التجاوب مع ما يراه من ضرورة الإصلاح ومحاصرة الأخطاء. وحين تسيطر على إنسان مقولة الأسهل للمرء أن يتجنب المسؤوليات ويتحاشى مواجهتها أو تحملها، هذه المقولة مقولة استسهال تجنب المسؤوليات وتحاشي تحملها ومواجهتها، حين تسيطر هذه المقولة فإن النتيجة سوف تكون ضمور شخصية ذلك الإنسان وتجمد خبراته، لأن الشخصية لا تنبثق أيها الإخوان ولا تتجلى إلا من خلال التصدي للمهمات، وأحب أن أشدد على هذا المعنى، لا تنبثق شخصياتنا ولا تتجلى وتصبح شيئا واضحا إلا من خلال التصدي للمهمات ومواجهة المشكلات وتحمل المسؤولية. ويجب ألا يغيب عن البال أيها الإخوة أيها الأخوات أن البعد عن مراكز القرار في المؤسسة أو مكان العمل يولد لدى الإنسان في بعض الأحيان الكثير من التوتر، حيث يجد نفسه إمعة وغير قادر على التأثير في اتجاه المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها، كما يجد نفسه ملزما بتنفيذ أمور والقيام بأعمال عديدة ليس على قناعة بها، لكن حين يكون قريبا من مركز اتخاذ القرار في عمله فإن الوضع سيكون مختلفا جدا في هذه المسائل، لكن ليس بأي ثمن. بعض الناس يقتربون من مراكز القرار في مؤسساتهم وشركاتهم نتيجة القيام بأعمال شنيعة كالتجسس على زملائهم مثلا، أو ذم زملائهم، أو الحط من قدرهم، أو عن طريق النفاق للمسؤول عنه ووصفه بصفات لا يستحقها، أو نتيجة التستر على بعض الأخطاء. هذا كله اقتراب من مراكز القرار، كله غير مشروع، وهو يمنح الشخصية شيئا من القوة الظاهرية، ولكنه في الأعماق ينخر في الذات نخرا ويؤدي إلى الانهيار في النهاية. أما إذا سيطرت على المرء مقولة يجب على كل من حولي أن يقدروني ويتعاملوا معي باحترام، هذه مقولة تسيطر على كثير من الناس ولا سيما أولئك المغرورين، حين تسيطر هذه المقولة فإن من المتوقع أن تسوء العلاقة بين هذا الإنسان وبين من حوله من زملاء وأصدقاء وأقرباء، وسيجد نفسه دائما عاتبا على الآخرين لأنه لا يرى إلا تقصيرهم تجاهه، وهذا يدفعه في بعض الأحيان إلى أن يقف مواقف معادية تجاهه، وسيكون الموقف مختلفا تماما حين تسيطر على المرء بعض المعتقدات والأفكار المنطقية والواقعية والمعتدلة. وهذه نماذج منها، حين يقول الإنسان لا ينبغي أن أبحث عن المناصب وتحمل المسؤوليات لأن طالب الولاية لا يولى، لكن إذا اتجهت أنظار رؤسائي إلي بتحمل مسؤولية معينة فيها مصلحة عامة أو مصلحة للعمل فإن علي ألا أرفضها وأن أبذل جهدي للقيام بها ابتغاء للأجر من الله تعالى وأداء لواجب الوظيفة. حين تسيطر هذه المقولة أو الفكرة أو هذا المعتقد فإن المرء سوف يلقى المعونة من الله تعالى ويصون نفسه عن ذل المسألة وذل استشراف النفس لما قد لا يكون لها، كما أن استعداداته للنجاح ستكون أكبر وأكثر وضوحا، وسيكون موقف زملائه والعاملين معه أفضل بكثير مما لو سعى إلى المنصب بنفسه. أيضا تنشأ مشكلة التي أشرنا إليها، مشكلة الرفض التام، أنا لا أريد أن ألي أي منصب مهما كان الضغط. هذا في اعتقادي ليس من الصواب وليس من الحكمة وليس من المصلحة. حين يعتقد المرء أن من حقه أن يكون متوترا بعض الشيء لأن هذا شيء طبيعي ومفيد يكاد يكون عاما في الناس، وحين يعتقد أنه لن يستطيع أن يحوز رضا كل الناس، وحين يعتقد أنه مهما بذل من جهد في خدمة الآخرين فإنه لن يعدم أشخاصا يتنكرون للمعروف والجميل، وحين يعتقد أنه يقينا أن هناك بعض الناس لن يتمكن من نيل احترامهم لأنهم أناس منافسون أو مغرضون أو مخالفون في مبادئ كبرى أقول حين يحمل المرء مثل هذه المعتقدات هذه المقولات فإن الوضع سيكون مختلفا، لأن هذه مقولات منطقية وواقعية، حينئذ ستكون صدمات الواقع أقل، وسيكون فهم الإنسان لما يجري أفضل، وبالتالي فإن ردود أفعاله على صعوبات الحياة ستكون أكثر واقعية وأكثر اتزانا وصلا. حين يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع تحاشي الوقوع في بعض الأخطاء لا هو ولا غيره، فإن ذلك المعتقد سوف يجعله لا ينتظر موافقة الناس على كل تصرفاته، بل سيجعله يفتح عقله وقلبه لتقبل انتقادات الآخرين وتوجيهاتهم، وسوف يفسرها على أنها هدايا يستحقها، كما أن الذين قدموها يستحقون الشكر والعرفان بالجميل. من غير هذا المعتقد فإنه سينظر إلى الملاحظات الموجهة إليه على أنها مؤامرات تحاك ضده، وأيضا فإنه حينئذ لن يكون قادرا على محاسبة نفسه وتلمس أشكال القصور في حياته الخاصة وفي أعماله وعلاقاته. ويؤسفني القول إن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن أمة الإسلام تعيش ظروفا قاسية بسبب تآمر الآخرين عليها وبسبب تكالبهم على ثرواتها وخيراتها، ومع أننا نعتقد أن شيئا من ذلك موجود وسيظل موجودا إلى قيام الساعة، لأنه شكل من أشكال الصراع بين الخير والشر وجزء من نظام المدافعة الذي أوجده الله تعالى في هذه الأرض، كما قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا نظام المدافعة هذا، والذي يظهر في بعض الأحيان بمظهر الاضطهاد، بمظهر التآمر، بمظهر سلب الحقوق، هذا النظام هو جزء من التوازن الكوني حسب الحكمة والمشيئة الإلهية، وهو في نفس الوقت سبب من أسباب دفع الفساد في الأرض. لكن أيها الإخوان، أعتقد أن تآمر الأعداء ليس هو السبب الجوهري في الوضعية التي نحن فيها، ولا يستطيع الأعداء مهما أوتوا من قوة وجبروت ومهما أوتوا من تمكين ومن أدوات أساليب، لا يستطيعون أن يسيئوا إلينا بالقدر الذي نفعله بأنفسنا. وأريد أن أشدد هنا على هذه الحروف: لا يستطيع الآخرون أن يسيئوا إلينا بالقدر الذي نفعله بأنفسنا. إننا أيها الإخوة نحصد نتائج أخطاء وخطايا القرون، وخير لنا من الانشغال بنظريات المؤامرة، أقول خير لنا من ذلك أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ونحاول وضع الإصبع على مكامن الخلل في حياتنا الخاصة والعامة، ثم نبدأ رحلة العودة إلى الطريق الصحيح. حين يعتقد الواحد منا أن من حقه أن يطلب توضيحا من الآخرين حول بعض الأمور، كما يطلب الطالب من أستاذي المادة شرح فكرة أو مسألة غامضة، وكما يطلب الموظف من رئيسه مزيدا من الإيضاح لخطة العمل، حين يعتقد الإنسان ذلك فإنه سيتفاعل أكثر مع غيره، وستتاح له فرصة للمناقشة وعرض المقترحات، وسيخف التوتر لديه من خلال زوال الغموض من عقله حول الأشياء التي يستفسر عنها. إنه بهذا المعتقد لن يشعر بالحرج من توجيه الأسئلة، وفي بعض الأحيان تتجلى براعة المرء ويتجلى علمه وفهمه ودقته وعمقه في الأسئلة التي يوجهها أكثر من تجلي ذلك في الإجابات التي يصدرها. المؤثر الخامس في سلوكاتنا: المؤسسات التعليمية التي تلقينا فيها العلوم والمعارف التي في حوزتنا، وهذا هو المؤثر الأخير بين المؤثرات الخمسة التي أشرنا إليها. من الواضح أيها الإخوة والأخوات أن العلم يدخل تغييرات جوهرية في شخصيات الناس حتى المشاعر، فإن العقل وما يملكه من أفكار يؤثر تأثيرا قويا جدا في مشاعرنا. المدارس والجامعات لا تقدم معلومات فقط، وإنما تقدم أيضا مفاهيم تربوية وسلوكية كثيرة، وطريقة تقديمها للمعرفة وأسلوب تعامل أساتذتها مع الطلاب وسلوكهم الشخصي، كل هذا من العوامل التي تؤثر في اتجاهات الطلاب وتؤثر في نظرتهم للحياة. وقد لوحظ مثلا أن المؤسسات التعليمية الجيدة والمتفوقة تنمي في طلابها روح الاستقلالية، روح الاستقلالية في رؤية الأشياء وتثمين المواقف والأحداث، كما أنها أيضا تنمي فيهم حب الإبداع والرغبة في رؤية الأشياء من زوايا عديدة قد تختلف عن رؤية المدرسين والمعلمين لها، لأن المعلمين بإبداعهم وفنهم كانوا يشجعون الطلاب على أن يروا رؤية مغايرة لرؤيتهم، وهذا من باب الإخلاص لله تعالى ومن باب الصدق في العطاء في المهنة، وهو شكل قوي ومتميز من أشكال الحرفية والمهنية التعليمية. يلاحظ كذلك أن شخصيات الطلاب الذين يدرسون في معاهد وجامعات ومدارس ممتازة أو جيدة تزداد شخصيات أولئك الطلاب قوة ووضوحا وبلورة كلما مكثوا فيها فترة أطول. وقد لاحظت أن هناك فرقا لا يستهان به بين شخصية الطالب حين يكون في السنة الأولى وشخصيته حين يصبح في السنة الرابعة، يعني التعليم بمجمله ينمي قوة الشخصية، لكن التعليم الجيد تكون تنميته أفضل وأقوى. علينا أن نقول في المقابل إن المدارس والجامعات التي تتبنى أسلوب التلقين ولا تحفز الطلاب على التفكير والإتيان باجتهادات ورؤى جديدة في القضايا المطروحة، تلك المؤسسات مع أنها تنمي لا شك الوعي المعرفي لدى طلابها مهما كانت ضعيفة، لكنها تؤذي طلابها من جهات عديدة وتشوه عقولهم وتكبت إمكانات التفتح الذهني لديهم. إنها تعلمهم كل الأقوال التي قيلت في مسألة من المسائل ولا تحفزهم، بل لا تسمح لهم أن يكتشفوا هم بأنفسهم إمكانية قول جديد يبدونه ويطرحونه للنقاش، بل إن كثيرا من الأساتذة ليس لديهم هم ما يقولونه أو ما يعبرون به عن وجهة نظر خاصة، ويقتصر دورهم على تبليغ ما قاله غيرهم من قدماء ومحدثين. حين يكون التعليم سيئا جدا في الحضيض فإننا نرى نماذج مدهشة، نرى أحيانا أناسا لم ينالوا إلا القليل من الثقافة والمعرفة وهم يصدرون أحكاما عقلية هي أنضج من الأحكام التي يصدرها شباب نالوا حظا أعلى من الثقافة، لكن لم يدربوا على أن يكون لهم رأي جديد أو مختلف عما هو سائد ومتداول، عوضا عن أن يلقنوا مبادئ التفكير الصحيح، أن يشجعوا على التفكير الحر والمستقل. كان أساتذتهم يلقنونهم مبادئ التقليد، مبادئ الإمعية، مبادئ التبعية، ويصرون على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأنه لا جديد، والجديد فقط هو أن تبلغ القديم، أن تبلغ القديم، وإن استطعت أن تبلغه بطريقة جيدة فهذا إبداع في نظر أولئك. هؤلاء يشوهون عقول الطلاب ويصبح العامي في بعض الأحيان خيرا منهم. إن على المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية مسؤولية كبيرة تجاه هذه القضية، إذ إنها تشكل البيئة التي ينشأ فيها الصغار، وهي قادرة بما أوتيت من مكنة ومن نفوذ ومن انتشار، قادرة على إرشاد الآباء والأمهات إلى الأسلوب الأمثل الذي عليهم أن يتبعوه في تدعيم ذوات أبنائهم. وقد بدأ بحمد الله وعي جديد لتصوري حول هذه القضية وإننا لنأمل في المزيد. نحن نؤمن أيها الإخوة بأن للمجتمع الإسلامي وللأسرة الإسلامية وللمؤسسة التعليمية المسلمة نعتقد أن لكل ذلك أخلاقيات والآداب والأهداف الخاصة والتي قد لا تتوافق على نحو تام مع ما لدى الآخرين ممن يرسمون اليوم المشهد العام للحضارة وللإنسانية. لكن من وجه آخر فإنه لابد من أن ندرك أن أبناءنا خلقوا لزمان غير زماننا، وهم يحتاجون بالتالي لتربية قد تتغاير مع التربية التي تلقيناها. وإذا تأملنا في التاريخ التربوي لكثير من البلاد من البلدان الإسلامية، وتأملنا في تاريخ التهذيب الشخصي الذي كان يتم الإرشاد إلى القيام به في كثير من الكتب وفي كثير من المناهج والمدارس، لو تأملنا في هذا وذاك لوجدنا أنه كان هناك مبالغة في كبح الذات، مبالغة في إضعافها وإذلالها خشية الوقوع في المزالق والانحرافات. والمبالغة في هذا في كبت الذات وفي التقليل من شأنها وفي تهميشها، المبالغة في هذا تؤدي في ظني في نهاية الأمر إلى تنشئة المسلم الإمعة الذي يتصرف عمليا وفق المقولة الشائعة: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، وكما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. المبالغة في كبح الذات تؤدي إلى إخراج المسلم الخائف الغريب المرتاب المغيب عن فهم العصر الذي يعيش فيه. التنشئة المطلوبة اليوم يجب أن تركز على إخراج المسلم القوي الذي يحسن إذا أحسن الناس ويكف عن الإساءة إذا أساء، المسلم الذي يقود نفسه إلى الخير ويقود غيره إلى الخير ويعلم الناس كيف يتقدمون نحو الأمام في عبوديتهم لله تعالى وفي تعاملهم مع بعضهم وفي إصلاح أمور دنياهم. ولا شك أن التشجيع على استقلال الشخصية وعلى إبراز المواهب والعمل على التقدم إلى الصفوف الأمامية، أقول لا شك أنه سوف يولد العديد من المشكلات، لكن سيظل هذا الخيار أقرب إلى تحقيق أهداف أمة تشعر بجرح عميق في كرامتها، حيث الحاجة الشديدة إلى الآخرين في كل شيء، وحيث العجز عن المحافظة على المكتسبات والمنجزات التي نملك مشروعية التمتع بها. أختم هذا العمل بإشارة إلى قضية مهمة، هي أننا حين نعامل أبناءنا وطلابنا على أنهم أشخاص محترمون ويستحقون التقدير، فإنهم سينظرون إلى أنفسهم على أنهم كذلك، وهذا يدفعهم إلى أن يتصرفوا تصرفات تتناسب مع تلك النظرة، أي تصرفات محترمة تحمل الآخرين على احترامهم. وحين يتصرف الإنسان تصرفات تكسبه الاحترام، فإن صورته عن نفسه تزداد تألقا وجمالا، وهذا بدوره يدفعه أيضا نحو المزيد من السلوك المحترم. لكن حين نعامل الطفل والفتى على أنه شخص سيء أو لا أمل في إصلاحه وارتقائه وتحسنه، وحين نوجه إليه ألفاظا تجرح كرامته، فإنه يرسم لذاته في مخيلته وفي نفسه صورة رديئة، وتلك الصورة تدفعه بطريقة غير شعورية في طريق السوء وطريق الانحراف والمهانة، وتدفعه إلى الوقوع في الجرائم المتنوعة. وهذا المسلك الشائن يغذي بدوره الصورة الرديئة ليزيدها تشويها وقتامة وترسيخا. من هنا نفهم ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال ومداعبته لهم وإلقاء السلام عليهم، وكذلك الحض على رعايتهم والسماح لهم بحضور مجالس الكبار على ما هو معروف ومشهور. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله، وأن يقوي عزائمنا وينصرنا على أهوائنا وشهواتنا، وأن يمكن لأمة الإسلام في الأرض ويغير حالها إلى أحسن حال، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.